مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال بين قوسين وجولة صحفية جديدة مع أهم وأبرز الأخبار من الصحف المصرية الصادرة صباح هذا اليوم. ونبدأ بمشيئة الله تعالى من جريدة الأخبار، وفي الصفحة الأولى وعلى المنشط الرئيسي: السجن المشدد 5 سنوات للهارب رشيد. مذكرة للنيابة العسكرية بأدلة جديدة عن حادث المنصة. رقية السداد هدد مبارك بقطع رقبته. العربي يؤدي اليمين أمام المشير اليوم. وزير الخارجية الجديد: سياستنا نابعة من إرادة شعبنا. بعد اعتراض المجلس العسكري، وزير المالية يعلن: لن نقترض من الخارج، علاج وفرص عمل مناسبة وشقق لمصابي الثورة. بلاغة من السلفيين ضد صويرس بسبب ميكي ماوس. خلاف حاد بين أحزاب التحالف الديمقراطي. وقيل مؤسسي التيار المصري للأخبار: نحن حزب مطاريد الإخوان. منظمة العفو الدولية: نطالب بمحاكمة عادلة لمبارك ورموز النظام. ضرورة وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين. قوات أمن مبارك تعمدت قتل المتظاهرين. تجديد حبس إلان ضابط الموساد. وننتقل إلى جريدة الأهرام، وفي الصفحة الأولى: إلغاء سلطات وزير العدل على القضاء والنيابة. مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية ينقل صلاحيات الوزير لمجلس القضاء. ترشيح النائب العام من بين أعضاء النيابة ونواب رئيس القضاء ورؤساء الاستئناف. القوى السياسية تتوافق على مشروع قانون المجلس الشعب. إبقاء نسبة 50% للعمال والفلاحين وخفض سن الترشح إلى 25 عاما. وزارة الصحة تنفي علمها بإصابة مبارك بالسرطان. 5 سنوات لرشيد، وبريطانيا تدرس تسليم غالي، والمدعي الأسباني يستأنف ضد سالم. المتفوقون يشكون من سهولة التفاضل والتكامل في الثانوية. 98% نسبة نجاح العينة في الفلسفة، و 87% ونصف في الرياضيات. العرابية الدبلوماسية الناعمة ستحكم أداء الخارجية. سلع رمضان بأسعار مخفضة ومضاعفة حصص البوتاجاز في شهر رمضان. وننتقل إلى جريدة الشروق، وفي الصفحة الأولى خبر يقول: الجمل يتراجع، الدستور أولا، التفاف على إرادة الشعب. نائب الوزراء: سأزور مقر الإخوان، والمجلس العسكري يميل للبدء بالانتخابات. الإخوان تتجه إلى خفض نسبة مرشحيها في الانتخابات لتحقيق التوافق. الحرية والعدالة ينسق مع أحزاب التحالف بدون شروط مسبقة، والتجمع يعلق عضويته. الصحة: جراحة مبارك في ألمانيا كانت غامضة، ولا توجد لدينا تقارير عن إصابته بالسرطان. فايزة أبو الناجة: تراجعنا عن الاقتراض من الخارج بسبب تحسن الاقتصاد. وننتقل إلى جريدة الدستور، وفي الصفحة الأولى: الأشراف العرب يطالبون باستعادة ممتلكات آل البيت في مصر. البحث عن خروج مشرف لصالح. بلاغ يتهم سويرس بازدراء الإسلام. المالية تتراجع عن الاقتراض. إحالة طلاب الشرطة المتهمين باقتحام حقوق القاهرة لمحاكمة عسكرية. أبو الفتوح في أول مؤتمر شعبي: لن أجر مصر إلى مواجهة مع إسرائيل، وأطالب العسوي بالاستقالة. بلاغ جديد من رقية السداد: يتهم مبارك بالضلوع في قتل والديها. رقية: تقارير مخابراتية تحدثت عن عمالة مبارك، والسداد هدد بقطع رقبته. مفاجأة الداخلية لم تنفذ قرار القبض على قتلة المتظاهرين في البحيرة. اليوم التحقيق مع مرتضى منصور في بلاغات موقعة الجمل. إصابة 14 شخصا في أحداث شغب بين مؤيدي مبارك وسائقي الميكروباص بميدان مصطفى محمود. دراسة تؤكد وتقول: 70% من المصريين لا يثقون في استطلاعات الفيسبوك. وننتقل مشاهدين إلى جريدة الوفد، وفي الصفحة الأولى: الوفد شارك في التحالف لتفعيل التحول الديمقراطي وبناء مصر جديدة. تحديد شكل نظام الحكم وصلاحيات رئيس الجمهورية، وإقرار مبادئ الحرية والعدالة والمواطنة. الاتفاق على دعائم الدولة المدنية وحشد القوى الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة. رقية تفجر قنبلة جديدة حول تورط مبارك في اغتيال السادات. أزمة الصلاحية تشعل غضب القضاء. وما زلنا مع الوفد. وفي الصفحة الأولى الصوفية والشيعية تعلنان الجهاد ضد السلفية، والسلف يردون إنهم يبثون الفتنة. مساجين هيصة ومساجين ليصة في مزرعة ترى، رموز النظام السابق يرتدون الملابس الفاخرة وطعمهم من الفنادق والزيارة يومية، والعاديون يلبسون الخيش والطعام حسب الظروف. سهولة امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة. وأخيرا من جريدة المسائية، سهولة امتحان التفاضل والتكامل تفجر غضب المتفوقين. الجامعة استقالتي بسبب كبر سني وليست بسبب الإخوان. استمرار التحقيق مع مرتضى منصور. الأئمة المستبعدون أمنيا أضربوا عن الطعام. أهالي الشهداء مواطنو السلام يواصلون تظاهرهم أمام مسبيرو. موقع أسباني جنسية حسين سالم السعودية ستعرقل عملية تسليمه لمصر. في بلاغ للنائب العام اتهام ضد صويرس بالإساءة للإسلام، وبلاغ ضد فاروق جويدة. مشاهدينا الأعزاء، انتهت هذه العناوين الرئيسية من الصحف المصرية، وننتقل سويا مع القراءة التفصيلية والتحليلية للأخبار مع الكاتب الصحفي الأستاذ عامر عبد البنعم. ولكن بعد هذا الفاصل فكونوا معنا وتابعونا تكرما.
عفتوا من لخبطة الأكل ومش عارفين تاكلوا أو تشربوا إيه صحي ومفيد ليك ولجسمك؟ عندي الحل. اتصلوا من أي محمول على 5966 أو من أي خط أرضي على 09510. هتلاقي كل اللي انت عايزه في مجال التغذية السليمة. هتتعرف على أسس التغذية السليمة ليك ولأولادك، وكمان هتعرفوا أسس التغذية السليمة في فترة شهر العسل وفترة الحملة وكمان الرضاعة وكمان الأطفال والشباب وكبار السن. انت كمان هتعرف المشروبات الصحية السليمة واللي بتساعدك على هدوء الأعصاب وكمان التخلص من الحموضة وارتفاع الضغط. كمان هتعرفوا الفوائد الطبية للفيتامينات والأطعمة. اتصلوا من أي محمول على 5966 أو من أي خط أرضي على 09510. برنامج الرقية الشرعية. الرقية الشرعية والتداوي بها. شروط أدعيتها: الرقية الشرعية من القرآن والسنة. وكل ما يخص الرقية ستجده في برنامج الرقية الشرعية.
تشرف الآذان باسمه وتطهر الأفواه بذكره وتهفو القلوب.
اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09151. اتصل الآن وحمل برنامج الرقية الشرعية. حمل الآن برنامج حصن المسلم، أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وختم الصلاة، وأيضا أدعية دينية ودعاء الانتهاء من الوضوء ودعاء الكرب وقضاء الدين ونزول المطر. حمل الآن البرنامج الذي يذكرك دائما بالله. اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09151.
اجعل جوالك يهمس شعرا لتحميل أرقى الهمسات الشعرية بصوت وسام عبد الوارث. اتصل على 23 71 أو من أي تليفون أرضي على 09000 151.
من 10 سنين مات أبي برصاصة غدر، كفنت أبي في جفن العين. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب.
أنا العبد
الذي أضحى حزينا، دعني وجرحي فقد خابت أمانينا. هل من زمان يعيد النبض يحيينا؟ يا ساقي الحزن لا تعتب، أين الإمام رسول الله يجمعنا؟ فاليأس والحزن كالبركان يلقينا. يا جامع الناس حول الحق قد وهنت فينا المروءة، أي الحكايا ستروى؟ عارنا جلل، نحن الهوان وذل القدس يكفينا. من باعنا؟ قم من ترابك يا ابن العاص، في دمنا ثأر طويل لهيب العار يكوينا. قم يا بلال،
قم يا بلال،
قم يا بلال وأذن، صمتنا عدم. قم يا بلال وأذن، صمتنا عدم. قم يا بلال وأذن، صمتنا.
اجعل جوالك يهمس شعرا لتحميل أرقى الهمسات الشعرية بصوت وسام عبد الوارث. اتصل على 23 71 أو من أي تليفون أرضي على 09000 151.
دلوقتي هتلاقي أجمل وأروع النصائح لوصفات طبيعية تقدري تجهزيها بنفسك تزيد من جمالك على خط الجمال السحري. هتلاقي وصفات لتبييض البشرة والقضاء على الأماكن الداكنة، وكمان وصفات لإزالة الهالات تحت العين وحب الشباب، إزالة الخشونة من بشرتك وعلاج الإصفرار والنماش، ونصائح لوصفات لشد وصنفرة بشرتك، كمان العناية بشعرك من زيادة نعومته ولمعانه وقوته، وإزاي تمنعي تشقق شفايفك وزيادة نعومة جسمك. كل ده على خطنا. يلا ادخلي معانا واختاري الوصفة اللي انت عايزاها واغتنمي الفرصة واعرفي كل حاجة عن جمالك. اتصلي من أي محمول على 5966 أو من أي خط أرضي على 09510.
دلوقتي تقدر تحمل برنامج الإسعافات الأولية، واللي هيعرفك إزاي تعمل الإسعافات الأولية لكل من إصابات العيون والتسمم وحوادث الطرق والجروح والنزيف، وده غير حاجات تانية كتير. اتصل من أي محمول على 23 71 أو من أي خط أرضي على 09151 وأدخل كود البرنامج. برنامج الطريق إلى الجنة. حمل الآن البرنامج وتعرف على مواضيع تهم كل مسلم: الإيمان بالله، الصبر، الصدق، تقوى الله، ثبات الإيمان، الاستقامة على الطاعة، فعل الخيرات، مجاهدة الشيطان. حمل البرنامج الآن وتعرف على طريقك إلى الجنة.
اتصل من أي محمول على 23 71 أو من أي خط أرضي على 09000 151.
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى.
مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم من جديد مع بين قوسين ومع قراءة تفصيلية والتحليلية للاخبار مع الكاتب الصحفي الاستاذ عامر عبد المنعم. اهلا ومرحبا بك فندم،
نورنا.
بداية نبدأ من جريدة الاخبار، وفي المنشط الرئيسي: بعد اعتراض المجلس العسكري وزير المالية يعلن لن نقترب من الخارج. بصراحة في اضطراب في قرارات دكتور سمير رضوان في الفترة الأخيرة، منذ أيام كان ينادي بالاقتراض والسعي وراء الاقتراض من صندوق النقد الدولي، والآن يتوقف عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي. عايزين نعرف هو في إيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو من الواضح أن الدكتور سمير رضوان منذ قدومه وهو يختم أجندة غربية. هو الذي بدأ بالتخويف من انهيار محتمل الاقتصاد المصري وأن هناك معاناة وكذا، لكي يهيئ الأجواء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وسعى فعلا وتعاقد بالفعل مع الصندوق ومع البنك لقروض هي في النهاية تشكل أكبر خطر في تقديري على مصر في المرحلة الراهنة. يعني الصندوق والبنك الدولي من المعلوم أنهما يخدمان الغرب للهيمنة والسيطرة على العالم الثالث، ولم يعد خافيا أن هذه المؤسسات تعطي رشاوة لوزراء المالية والاقتصاد في دول العالم الثالث لتمرير هذه الصفقات. هذه القروض لا تعني أنك تقترض من جهة وفقط، وإنما هي تعني أن هذه الجهة تتحول إلى مسيطر على الاقتصاد المصري وتغرس مخالبها في شرايين الدولة. فهذا الوزير عندما سعى في هذا الاتجاه كان هذا أمرا غريبا، خاصة أنه هذه الحكومة ليست حكومة دائمة، وإنما هي حكومة تسيير أعمال وحكومة مؤقتة، ليس من صلاحياتها إغراق مصر في هذه الديون. لكن منذ يومين المجلس الأعلى العسكري حذر من موضوع القروض، وبعد إقرار الموازنة الجديدة تراجعت الحكومة وعادت تقييم الكثير من الحسابات وأعلنت اليوم منع هذه القروض. أعتقد أن الأمر لا يجب أن يتوقف عند هذا الإعلان، وإنما هذا الوزير يجب أن يحاكم على ما فعل، أن هذه المسألة تعني أنه شخص غير أمين، فبالتالي لا يجوز أن يبقى يوما واحدا وزيرا لمالية مصر في هذا الوقت العصيب وهذه الفترة الحرجة. ليست مجرد مواقف متناقضة أو مختلفة، ولكن هذه المواقف تعني أن هناك أشخاص وجهات لا تضمن خيرا لمصر، وبالتالي أعتقد أن هذه الحكومة يجب أن تحاكم على هذا الإفساد الذي لازلنا نعاني منه. وأتذكر أنه الخصخصة على سبيل المثال، وهي واحدة من الروشتات التي وضعتها هذه المؤسسات وصندوق النقد الدولي، التي باعت بها مصر كل مصانعها وشردت العمالة وغير ذلك. أعتقد أنه لا ينبغي أن نتوقف عند هذا الأمر على مجرد أنه هناك تغيير في موقف أو تصحيح بعض الأرقام في الميزانية والعجز في الميزان التجاري وغير ذلك، لكن على الحكومة أن تتخلص من هؤلاء الوزراء الذين أعتقد أن يعني شهادتهم أصبحت مجروحة ولم يعودوا أهلا لأن يبقوا يوما واحدا في هذه الحكومة.
وفعلا مواقفه في الفترة الماضية كانت متباينة ومتفاوتة أيضا، يعني لدرجة أنه لما يكون صرح المجلس العسكري أن الاحتياط النقدي المصري بعد 6 شهور هيكون صفر، هو بيصرح في نفس التوقيت أن ارتفاع الأجور وارتفاع معدلات الأجور، أن الحد الأدنى للأجور هيكون كذا، فهجيب منين الفلوس دي إذا كان أساسا الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية يعاني من حالة ركود؟
لا هو أولا كان في مبالغات في التخويف من الأزمة الاقتصادية والأرقام المتعلقة بالاحتياط النقدي وغير ذلك. يعني وزير المالية ما ليس له صلة بالاحتياط النقدي يعني، وثبت بالفعل أنه هذه التصريحات كانت كاذبة وكانت غير دقيقة، وأثارت حالة من الخوف من الاقتصاد المصري. الاقتصاد المصري لم ينهار بشكل كما كان يصور، هناك هزة حدثت، ولكن الاقتصاد المصري يسير بخطى أعتقد ليست يعني جيدة، ولكن ليس متراجعا. هو في البداية أطلق العديد من التصريحات التي تثير الخوف والهلع من أن مصر مقبلة على كارثة اقتصادية، كي يهيئ الأجواء لتقبل القروض من صندوق النقد الدولي. وهذه القروض معروف أنها قروض مسمومة، وهذه المؤسسات هي تلعب في النهاية دور الاستعمار للسيطرة على مقدرات الدول خاصة العالم الثالث، وكثير من الدول فسدت وانهارت، ولازالت هناك دول في العالم الثالث تعين وأنها من ضحايا صندوق النقد الدولي. ويكفي أن كل مؤتمر يعقد للصندوق والبنك الدولي في أي عاصمة أوروبية تخرج المظاهرات في كل أنحاء العالم، أو ما يطلق عليه مناهض العولمة. فالصندوق والبنك معلوم تماما أنهما أداتان لأمريكا والغرب لاستمرار الاستعمار والهيمنة على العالم الثالث، وخاصة العالم العربي والإسلامي.
جميل. طبعا في خبر يتعلق بيحيى الجمل الذي أثار بعض الاضطراب في الشارع المصري في الفترة الماضية. وجود يحيى الجمل في رئاسة الوزراء كان نوع من كان حوله علامات استفهام كثيرة. هو يصرح ويقول الجمل يتراجع الدستور أولا التفاف على إرادة الشعب. نائب رئيس الوزراء سأزور مقر الإخوان.
والله هو يعني مثل هذه الأمور هي تحصيل حاصل، يعني أنه يزور مقر الإخوان. القضية هي أكبر من هذا بكثير.
صحيح.
القضية أن هناك معركة حقيقية تدور في مصر، ولكي نعلم ما هي حقيقة المعركة يجب أن ننظر في المواقف ومآلات هذه المعارك التي تحدث الآن. هناك معركة تقول أنه الدستور أولا أم الانتخابات أولا، هي مجرد معركة رمزية، ولكن الحقيقة أن هناك
طيران عامر يعني الدستور أولا الانتخابات أولا.
هي المشكلة أنه هناك تيار يضم العلمانيين ومن يدعون الليبرالية والطائفيين وغير ذلك، وعملاء أمريكا وأعوان الصهيونية العالمية موجودين. كل هذه القوى تخشى من قدوم الإسلاميين وتخشى من سيطرة الإسلاميين على البرلمان القادم. هذه القوى تريد أن تنقلب على الإرادة الشعبية، وتريد أن تحكم، هي أن تفرض نفسها لكي تحكم. القضية ليست قضية نريد دستور يعني مدني أو دولة مدنية أو غير ذلك. كل هذه شعارات. المعركة الحقيقية أن هذه القوى تشعر أنها ليس لها امتدادات شعبية، فبالتالي هي تخشى من الانتخابات، تخشى من الديمقراطية. يدعون الديمقراطية، هم يخشون من
يعني يخشون من التيارات الإسلامية.
لا هم يخشون من الديمقراطية. الانتخابات القادمة لن تأتي في تقديري بالإسلاميين فقط، ستأتي بقوة كثيرة، ولكن هذه القوة التي ستأتي بها الانتخابات ستكون هي النخبة الجديدة التي يتشكل عليها النظام السياسي الجديد. هم يريدون أن يكونوا هم في النظام السياسي ويظلوا هم قادة النظام السياسي ويفرضوا وجودهم على هذا النظام السياسي. قضية الدستور، يعني حتى الكلام الذي يطرحونه عن الدستور أولا، يعني ماذا يريدون أن يفعل؟ يقولون لا نريد دولة مدنية. يعني إيه؟ يعني مش عايزين دولة دينية، يعني إيه برضو؟ يعني هل المقصود إلغاء المادة الثانية من الدستور؟ هل المقصود إلغاء هوية الدولة الإسلامية؟ مصر دولة إسلامية وستظل إسلامية.
جميل.
يعني هم يريدون تغيير هذا كلام يعني غير منطقي وغير مقبول وغير معقول ولن يتحقق أصلا. فقضية الدستور أولا، حتى لو عملنا الدستور أولا ماذا سنفعل في الدستور؟ يقولون مواد فوق دستورية. يعني إيه مواد فوق دستورية مثلا؟ يعني فهمونا يعني إيه مواد غير دستورية. لدرجة أنه أحدهم يقول نريد أنه يعني لو جاء تيار إسلامي لا يحتكر السلطة. هذا شيء ملوش دعوة بالدستور، يعني هذا شيء ملوش دعوة بالدستور
مطلقا. يعني مش عارفين هم عايزين إيه.
لا هو الفكرة أن هم عايزين هذه الفترة المؤقتة تستمر وتطول وتصبح دائمة.
لمصلحة من؟
لمصلحتهم هم. يريدون أن يفرضوا نفوذهم هم على الواقع المصري، ويريدون من الجيش المصري أن يساندهم في هذا. ولذلك هم يطرحون يعني أفكار لكي يعني يظلوا إلى الأبد في هذا المكان ضد الإرادة الشعبية. يفرضون مثلا يعني قضايا مثل الوفاق الوطني. الوفاق الوطني في نظرهم ليس تمثيل حقيقي للقوى الشعبية في مصر، وإنما الوفاق الوطني في تقديرهم انه لو ان هناك 150 منظمة وحزب، ومن كل منظمة وحزب ناخد 2 مثلا، يعني فهم يعتبروا هذا هو الوفاق الوطني. طيب ال 150 كيان دول في الحقيقة لا يمثلوا يعني كيانات حقيقية في الشارع. وإنما هي منظمات ومراكز وغير ذلك. هم يرون أن لهم مثلا في هذا التكوين 100 منظمة أو 100 حزب، بالتالي هم أغلبية، فيطرحون أفكارا ويقولون أن الناس توافقت على هذه الأفكار. فهي الفكرة في الآخر أنه الإرادة الشعبية هي الحاكمة، والشعب هو مصدر السلطات كما يقولون. فبالتالي أنه قضية الدستور أولا، أم الانتخابات أولا، هناك شعب يجب أن يقول كلمته، وهذا الشعب يجب أن نحترمه، لأنك لا تستطيع أن تقيم نظاما سياسيا بعيدا عن الشعب، بعيدا عن الاختيار الشعبي. أنت الآن تطالب بأن الشعب لا يقول كلمته، وتتهم الشعب بأنه ساذج ولا يفهم، وأنه هناك من يضحك عليه، وأن هذا الشعب لا زال غير ناضج ولا يفهم الديمقراطية وغير ذلك. هذا كلام حقيقة يسيء إليهم، وهو الذي يجعلهم يشعرون بأنهم لن ينجحون في أي انتخابات. هؤلاء الأشخاص لن ينجحوا في أي انتخابات برلمانية أو غير برلمانية، حتى لو كانت انتخابات نقابية أو غير ذلك، لن ينجحوا في أي شيء لسبب واحد، أنهم يعادون الإرادة الشعبية ويتهمون الشعب بأنه لا يفهم. هذا الشعب الذي هو الذي أقام هذه الثورة، هذا الشعب الذي شارك في هذه الثورة العظيمة وأثبت أنه يعي جيدا، ربما أكثر من الأحزاب السياسية والسياسيين الذين صدعونا طوال 3 عقود. الشعب كانت ثورته واضحة، وكانت مطالبه واضحة، وحتى هذه اللحظة الشعب مطالبه واضحة، ولا يستطيع أحد الالتفاف عليه ومحاولة تضليله. هذا الشعب الذي لم يتأثر بالحملة الإعلامية في الاستفتاء الماضي، الإعلام الذي يسيطر عليه هذا اللوبي المعادي للإرادة الشعبية، هذا الشعب لم يتأثر بهذا الإعلام وخرج في هذه الانتخابات لكي يقول نعم.
نعم.
فهي الفكرة الآن أن أنت أمام طيارين، طيار في تقديري التيار الإسلامي وهو له قاعدة عريضة، وتيار آخر مناوع هو نسبته ضعيفة ولكنه يسيطر على الإعلام ويسيطر على الكثير من المراكز السياسية التي توجد حالة من التعادل ربما أمام الناس. ولكن في أي معركة حقيقية، معركة انتخابية، فإن الشعب من حقه أن يقول رأيه، ولا نصادر هذا الرأي بحجة أن الشعب سيختار كذا. وإذا كنا من الآن مقتنعين بأن الشعب سيختار الإسلاميين مثلا، يعني خلاص يختارهم، وإن أحسنوا فأحسنوا لأنفسهم وأحسنوا لمصر، وإن أساءوا فخلاص الشعب ما ينتخبهمش في المرة القادمة. هذا هو تداول السلطة الذي أعتقد لا أحد يختلف عليه، ولكن هذه الزوبعة الحقيقية هي لكي تطول هذه الفترة المؤقتة، ولكي تظل مصر في هذا المستنقع من الفوضى والتنازع والخلافات التي
نعم. نتناول خبر مشاهدينا في كل مكان تناولته جميع الصحف، وهو بلاغ يتهم بتساويرس بإثارة الفتنة بعد نشر صورة لسلفية منتقبة على هيئة فئران ميكي ماوس. تقدم 15 محاميا على رأسهم ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين أمس ببلاغ للنائب العام، اتهم فيه رجل الأعمال نجيب ساويرس بإصدراء الدين الإسلامي والاستهزاء والسخرية بأمر من أمور الدين الإسلامي بنشر صورة على صفحته على موقع تويتر عبارة عن رسم كاريكاتيري لشخصية ميكي ماوس الكاريكاتورية، ورسم على صورة منها نقاب لامرأة والأخرى رجل بلحيته وجلباب بقصد الاستهزاء من الدين. تقييم حضرتك على هذا الموقف وعلى هذا الخبر؟
والله هذا السلوك ليس الأول من هذا الشخص الذي دأب على يعني التطاول على المسلمين في مناسبات شتى، وهو في النهاية يعني يسيء إلى حالة التعايش بين المسلمين وغير المسلمين. فلأول مرة في مصر نشهد حالة التجرؤ على الإسلام، وإن كان هناك مسلمون يتجرؤون فربما يكون الأمر أقل يعني استفزازا من أن يقوم شخص مسيحي باستفزاز الأغلبية المسلمة. هذا الأمر غير معهود ولم يكن يحدث من قبل بهذه الطريقة، وهو يستقوي بما يملكه من ثروات وإعلام ولكونه مسيحيا، فيظن أنه يعني لديه قدر من الحصانة. هذا الشخص من رموز العهد البائد، وحتى الآن أنا لا أدري يعني لماذا لم تفتح ملفات هذا الرجل. هذا الرجل الذي نهب أموال البنوك في شركاته ويعمل بأموال البنوك ومؤسسات المؤسسات الإعلامية التي ينفق عليها وينفق عليها من أموال الدولة المصرية. وهو يعني استفاد كثيرا من النظام السابق وكان من سدنة النظام السابق. وهو انقلب مع بدايات الثورة كغيره من الذين انقلبوا لكي
وبكى في بداية الثورة على النظام السابق.
لكن في الحقيقة نحن هنا لا نتحدث عن حالة فساد واضحة ومعروفة. والجهات الرقابية أعتقد أنها لديها ملفات هذا الشخص الذي استولى على أموال الشركات بل أنه أخذ أموال المصريين واستثمرها في خارج مصر حتى تكون معظم أمواله خارج مصر. يعني هذا الرجل لو فتح ملفه أعتقد أن هناك يعني قضايا كثيرة تنتظره. لكن أنا لا أتمنى أن يتطاول على المسلمين بهذا الشكل لأنه في الآخر يساهم في حالة الاحتقان الطائفي الموجود. يعني قضية استفزاز المسلمين بالتطاول عليهم وتطاول على الرموز الإسلامية بشكل عام هذا الشيء غير مقبول من 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 مسيحي أو حتى شخص يدعي الليبرالية وغير ذلك. يعني هناك قضايا مستقرة في مصر. الإسلام الشعب المصري مسلم بطبيعته ولن يتنازل عن إسلامه ولن يرتد عن إسلامه كما يتصور بعض هؤلاء الناس. فينبغي على هؤلاء الناس أن يلتزموا حدودهم وأن يتوقفوا عن هذا الاستفزاز المتعمد لأنه أعتقد أن مصر تحتاج إلى أن نبني وأن نترك هذا التنازع وهذا الخروج عن القيم والثوابت التي اعتاد عليها المجتمع المصري. وأن مصر تحتاج إلى أن ننطلق جميعا يدا واحدة لا تعني أن يصبح الناس على دين واحد أو على ملة واحدة ولكن يدا واحدة أن يحترم الناس بعضهم بعضا ويحترم الشعب المصري القيم والثوابت التي هي ثابتة ومستقرة من 14 قرن في مصر. هذا أمر أعتقد لا نقاش فيه ولا جدال وغير مقبول من أي أحد أن يتطاول بهذه الجرأة مرة أخرى على الإسلام والمسلمين لأننا لا نريد أن نفتح أبواب الفتن مرة أخرى. نريد أن نغلق هذه الأبواب كي تنطلق مصر واستمرار إثارة هذه الفتن هو يخدم في النهاية المخطط الأمريكي الصهيوني لتفكيك مصر وتدميرها من الداخل وجعل مصر في حالة فوضى دائمة وحالة يعني غليان وعدم استقرار. أعتقد أن مثل هؤلاء السفهاء عليهم أن يتوقفوا عن مثل هذه الأمور ولا يلعبوا بالنار لأنه النار ستحرقهم هم قبل أن تحرق غيرهم.
ننتقل إلى جريدة الشروق وفي الصفحة الأولى الإخوان تتجه إلى خفض نسبة مرشحيها في الانتخابات لتحقيق التوافق. تعليق حضرتك على هذا الخبر؟
أعتقد أنه يعني هناك تخويف مبالغ فيه من الإخوان وأنهم سيسيطرون على البرلمان القادم وغير ذلك. أعتقد أنه هذا الأمر غير صحيح وبالتالي تحرك الإخوان للتلاقي مع بعض الأحزاب والقوى شيء جيد من باب التطمين لأنه يعني الإسلاميون لا يريدون احتكار السلطة وإنما يريدون مشاركة كل القوى السياسية الموجودة. أعتقد أن هذه خطوة جيدة ولكن في النهاية علينا أن نعلم أن الانتخابات القادمة قد تأتي بخريطة من الأشخاص ربما لا يمثلون قوى سياسية واحدة. وأعتقد أن الشعب المصري أصبح لديه حالة من النضج والوعي بحيث أنه لا تتحكم الآن في خيارات الناخب المصري وخاصة أنه الشخص سيدلي بصوته بالبطاقة الانتخابية وبالتالي انتهت كل التركيبة التي كانت تحدث في الانتخابات السابقة المتعلقة بكشوف الناخبين والذين يتاجرون ببيع الأصوات وغير ذلك. هذه أمور أصبحت منتهية والآن كل مرشح عليه أن يعتمد على نفسه ويعتمد على يعني قبول الشعب أو أبناء الدائرة بشخصه.
نعم. من جريدة الأخبار خلاف حاد بين أحزاب التحالف الديمقراطي. الدكتور السعيد يؤكد مقاطعة التجمع للجلسات ودكتور عصام العريان يرفض فرض التنسيق على أي حزب. الدكتور أيمن نور يعلن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب دون التقيد بالتحالف.
طبعا هو هذا التوافق لا يعني أن نفرض على الشعب قائمة موحدة المرشحين. يعني برضو هذه زاوية مهمة. هناك الباب سيكون مفتوحا أمام مستقلين وأمام قوى أخرى ربما حتى لا تشارك في هذا التوافق. فأعتقد أن الانتخابات القادمة هي مفتوحة للكل، أفراد وجماعات وأحزاب وقوى مختلفة، وأنه في الآخر الشعب المصري هو الذي سيختار البرلمان الذي يمثله بشكل حقيقي. فالشروط التي توضع الآن هي في الآخر تقلل من حجم المشاركين في هذه الاجتماعات، لكن أعتقد أنه لن يستطيع أحد في النهاية فرض مرشحين بعينهم على الناخب المصري.
في خبر متعلق بوزير الخارجية الجديد ومن جريدة الأهرام، العرابي: الدبلوماسية الناعمة ستحكم أداء الخارجية. يؤدي السفير مصر محمد العرابي صباح اليوم اليمين الدستورية أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزيرا للخارجية، خلف للدكتور نبيل العربي الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية. هل تعتقد أن يكون العرابي على نفس خطوة العربي؟
والله بالنسبة للسياسة الخارجية هي عموما هي سياسة دولة وليست مرتبطة بأشخاص. وإحنا مشكلتنا في مصر إنه كثيرا ما نهتم بالأشخاص ولا نهتم بالإطار العام الذي يحكم السياسة الخارجية. أعتقد أنه الحكومة الحالية ليست لديها رؤية وهي غير مؤهلة لأن تضع رؤية، هي حكومة مؤقتة وحكومة يمكن عدد كبير منهم تم تعيينه يعني بقرار من الرئيس السابق، لكن أعتقد أنه التغير الحقيقي في السياسة الخارجية المصرية متوقف على الحكومة ووجود حكومة حقيقية تعبر عن الشعب ولديها رؤية تنطلق من ثوابتها وتتحرك في إطار جمع لما جمع شمل الدول العربية ثم الدائرة الإسلامية، ولن تحدث هذه النهضة الحقيقية على صعيد السياسة الخارجية ما لم تواكبها نهضة حقيقية في الداخل لبناء دولة مستقلة قادرة على أن تتخذ قرارات حقيقية بمنتهى القوة، وخاصة في الملف المتعلق بفلسطين، هذا الملف الحيوي. إن الحكومة المصرية لن تستطيع أن تأخذ قرارات جريئة في هذا الملف ما لم تكون حكومة مستقرة قوية قادرة تقف على ساقيها.
نعم، لا زلنا مع مسلسل الوزراء السابقين وفي جريدة الأخبار. السجن مشدد 5 سنوات للهارب رشيد محمد رشيد، إلزام وزير التجارة والصناعة الأسبق بسداد 18,770,000 جنيه. المحكمة ترسل الشيخ المقدم من محاميه بقيمة المبلغ للنائب العام وبدء إجراءات التحصيل. تعليق حضرتك على الخبر.
طبعا احنا يعني سنرى في الأيام القادمة صدور أحكام مثل هذا الحكم، لكن في تقديري أنه أحكام الحبس وحدها لا تكفي، وإنما يجب أن تؤمم كل هذه الأموال التي نهبها هؤلاء الوزراء وأن تعاد إلى خزينة الدولة المصرية. فيعني لو حكم هؤلاء الأشخاص بعشرات السنين، أعتقد أن هذا يعني لن يعني يعيد الحق الحقيقي لأصحابه، إنما يجب أن تكون المحاكمات يعني تنتهي بتأميم ممتلكات هؤلاء الناس. يعني هؤلاء الناس الذين نهبوا المليارات بالفساد، وهذا كلام معلن ومعروف، عليهم أن يردوا هذه الأموال إلى الخزينة المصرية. وأعتقد أنه الحكومة المصرية لو استردت الأموال المنهوبة من أحمد عز وكل مثل هؤلاء المتهمين الآن والذين يحاكمون، لا أعتقد أن هذه الأموال ستكفي مصر يعني سنوات وسنوات. يعني هذه المليارات التي نهبت علينا أن نستردها منهم، والتأمين في هذه الحالة لا ينبغي أن يثير قلقا ورعبا للمستثمرين وغير ذلك. هؤلاء الأصوص وهذه الأموال هي أموال الشعب المصري، وعلى الحكومة المصرية أن تسترد هذه الأموال وتعطيها للشعب المصري، بدلا من أن يضحك علينا بعض الوزراء لكي نقترض ولكي يعني نبيع مصر للمؤسسات الدولية هاتوا هذه الفلوس واستردوها وضعوها في خزائن الدولة بدلا من أن يعني يشحت الشعب ويتسول بهذه الطريقة التي نراها الآن.
نعم. اليوم التحقيق مع مرتضى منصور في بلاغات موقعة الجمل من جريدة الدستور. يعني موضوع مرتضى منصور تم الإفراج عنه وبعد كده رجع تاني لمواصلات التحقيق عنه في موقعة الجمل.
والله أعتقد أنه يعني مرتضى منصور شخص كثير يعني كثير المفاجآت يعني هو القضية أعتقد أنه الدولة يعني ما بين أخذ ورد.
نعم.
لكن هي عموما الساحة الآن تشهد حالة من فرز المواقف وكثير من السياسيين الذين لا ينتبهون إلى أن هناك ثورة حدثت في مصر ربما قد يضارون بسبب هذه التحركات التي يقومون بها.
نعم. أيضا من جريدة الدستور إصابة 14 في إحداث شغب بين مؤيد مبارك وسائقي الميكروباص بميدان مصطفى محمود. والسؤال الآن يا أستاذ عامر يعني بعد كل هذا هناك أناس يؤيدون مبارك؟
هناك بعض رجال الأعمال الذين لم يعني تطالهم يد العدالة حتى هذه اللحظة.
نعم.
وهؤلاء الأشخاص هم الذين يقفون خلف هذه التجمعات. هي تجمعات محدودة وليست كبيرة وهي في الغالب يعني تحدث على فترات متباعدة للضغط على الحكومة المصرية لعدم محاكمة الرئيس مبارك الرئيس السابق حسني مبارك. وأعتقد أن هذه الأمور يعني ستخفت وتنتهي خاصة بعد الاشتباكات التي تحدث مع كل تجمع من هؤلاء الناس حيث أن المواطنين العاديين هم الذين يشتبكون معهم ويفضون هذه التجمعات المفتعلة.
نعم. ننتقل للشؤون الخارجية والشؤون العربية. أمريكا تهدد بوقف تمويل الأمم المتحدة إذا تم الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
هذا شيء طبيعي. الأمم المتحدة هي أداة تستخدمها أمريكا لفرض هيمنتها على العالم. لكن يعني أحيانا تظهر بعض يعني أحيانا بعض القوى الدولية تتبنى بعض القرارات يعني زي روسيا والصين وغير ذلك. فهنا يعني تلعب أمريكا نفس اللعبة القديمة إما بالفيتو أو بعدم تمويل الأمم المتحدة أو غير ذلك. فهي تستخدم هذه المنظمة لخدمة مصالحها وخدمة اليهود في المقام الأول من تعتبر من يعني مصلحة أمريكية عليا. فبالتالي يعني من يراهن على أنه الأمم المتحدة ستتخذ قرارا بإعلان الدولة الفلسطينية يعني أعتقد أنه واهم. الدولة الفلسطينية لن تقام إلا بأيدي المسلمين وعندما يعني يتحسن ميزان القوى المختل الذي نراه الآن.
نعم. ننتقل خبر الأخير وهو خبر من المشهد السوري. مظاهرات سقوط الشرعية في سوريا الأضخم منذ اندلاع الثورة. المشهد السوري كيف ترى دكتور؟
المشهد السوري أعتقد أنه سيطول قليلا يعني ولن تنتهي الثورة في سوريا لا بالقمع ولا بالانتصار على المدى القريب. الحكم في سوريا هو حكم طائفي في النهاية وهناك طائفة في أغلبها تدافع عن مصالحها هي وليس عن بشار كشخص. وفي مثل هذه الدول الثورة تحتاج إلى دعم خارجي حتى تنتهي بسرعة. إن لم يكن هذا الدعم الخارجي موجود فستطول بعض الوقت ولكن في النهاية العجلة دارت وعندما تدور لن تتوقف. بمعنى أنه كل يوم يزداد اتساع هذه الثورة وكل يوم يحاصر نظام بشار الأسد ولن تجدي معه محاولات الهروب إلى الأمام وتصوير الأمر على أنه مؤامرة خارجية وينفذها. لا، هذه القضايا انتهت وهذه الشعوب العربية كلها الآن بعد الثورات التي حدثت هي يعني في حالة فورة وهذه الفورة لن تتوقف أبدا بل إن سفك مزيد من الدماء يعني مزيد من الحماس مزيد من الثورات مزيد من حالة الحشد الجماهيري المتسع الذي يحاصر في النهاية الحكم الذي لا يريد أن يستجيب لرغبات الشعب ويصر على أن يسير في نفس طريقه. هذا الحكم لحظة بلحظة ينتهي وتضيق عليه الحلقة ويختنق في النهاية وينتهي كما انتهت حكومات في تونس وفي مصر، وستنتهي أيضا حكومات كثيرة ولن تتوقف عند سوريا واليمن وليبيا، إن هذه العجلة دارت وإن الأمة الآن تتحرر وتريد أن تتخلص من هذا الاستعمار وأتباعه وأزياله. هذه الأمة تريد الحرية وتريد الاستقلال وتسعى إلى أن تتنسم الحرية وأن تستعيد كرامتها مرة أخرى.
الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد المنعم، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه القراءة وهذا التحليل، نورتنا فندم.
الله يبارك.
والشكر لكم أعزائي المشاهدين، وغدا جولة صحفية جديدة مع الأستاذ محمد بليغ، فانتظرونا بمشيئة الله تعالى غدا مع هذه الجولة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.